أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
خطبہ الماضیہ
کے مخلوق پر رحم کرنے اور اپنے صحابہ
لقد تناولت
فرمانا
رحمت للعالم رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم للخلق جمیعاً و نصیحتو للصحابت ان یرحمو الاخرین و یترحمو فیما بینہم و یرحمو و یتعاطفو علی الاخرین و علی الخلق کلہی و من هذا المنطلق انا قدمت لکم بعض الروایات المختلفہ و اليوم سأتناول بعض القصص من سيرة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي هو عاشق صادق لسيده ومتاعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الجوانب من سيرته تسلط الضوء على ما كان في نفسه رحمة وعطفا لخلق الله تعالى وكان يظهر تلك الرحمة كان حياته مشغولة جدا لدرجة لا نهاية لها فدفاع عن الإسلام كان الوحيد يدافع عن الإسلام بخطابه وكلماته ومؤلفاته وكانت هناك القضايا الجنائية أيضا ضده ترفع من قبل الأعداء وأعمال مؤادية من المخالفين ولكن رغم ذلك كان حضرته لأصدقائه وأغياره أن يكون رحمة متجسدة في ضوء رحمانية الله تعالى ومقتديا ومتأثيا بأسرة متاعه صلى الله عليه وآله وسلم بالكامل فهذا الجانب من سيرته عليه الصلاة والسلام مشرق بكل انواره
اس لیے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے اور انعام اور فضلوں سے نوازنے والے خدا کا شکر گزار بندہ
لانه كان شاکرا لنعم ربه ولهذا قد الحم الله اليه قائلا غرست لك رحمتي وقدرتي غرست لك بيدي رحمتي وقدرتي فكيف كان يمكن أن شجرة الرحمة والعطوفة التي ورثت من يد الله تعالى ألا يكون شاكرا لها وألا يكون بناء على ذلك رحيما وعطوفا لخلقه وأن الله كان قد قاله قال له يا أحمد فازت الرحمة على شفتيك أي يا أحمد قد صدرت الرحمة من شفتيك فمن هذه الرحمة وهذه الرحمة إذا كانت من ناحية تولد ألما في قلبه ومن ثم كان يتخذ التدابير والدعاء للدوام ففي الجانب الآخر كان حضرته في الوقت نفسه يحاول دائما لتسديد احتياجات خلقه في كل حين وآن وكان يحاول جاهدا أن يقضي حاجات خلق الله تعالى الحاجات الروحانية والمادية على سواء في هذا السبب يقول الأستاذ يعقوب علي الإرفاني كان هناك أحد الهندوس لالا شرم بتراي وكان يأتي حضرته قبل بعثته وهو كان شاهدا لآيات المسيح الموعود الإسلام الكثيرة ذات مرة سكت مريضا فيقول الصحابي الجليل الإرفاني أنه كان قد هاجر في ذاك الزمن إلى قاديان فظهر دمل على بطنه وإذا كان خطيرا فعندما عرف سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذهب حضرته إلى بيته لزيارته وعيادته وحيث كان البيت المظلم فكان برفقته بعض الصحابة يقول الأستاذ إرفاني أنه كان أيضا من بين رفقائه فعندما وصل إلى بيته كان الهندوسي شرمبات مضطربا وكان متأكدا أن موته وشيك وكان يتكلم باضطراب شديد فطمأنه سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعين الدكتور عبد الله على خدمته ومعالجته ففي اليوم التالي ذهب حضرته برفقة ذاك الطبيب و أكد له أن يداوي ذاك الهندوسي بعناية وتحمل نفقات العلاج بنفسه وكان يذهب لإعادته يوميا فعندما أوشك الجرح على الاندمال وبدأ يترك يوما ويذهب يوما وإلى أن يندمل ذاك الجرح كان يزوره بانتظام ثم يقول الأستاذ إرفاني أن المهر حامد كان أول من قاديان من آيلات أول أحمدي من عائلته فمهر أحمد علي كان رجلا فقيرا ودرويشا وكان بيته خارج سور قاديان حيث كان مستنقعات وكان هناك الروائح الكريهة تنرعش وهكذا جرت عادة حيث تكون بيوت المزارعين والفلاحين في القرى وحيث كان هناك الروس للمواشي يتراكم وهذا الروس المتراكم يستخدم كسماد في المزارع على كل كان يسكن هناك في بيته وعندما أصابه مرض أدى به إلى الموت ففي أيام مرضه ذهب حضرته لإعادته مرارا برفقة بعض أصحابه فعندما كان يزوره للعيادة من الطبيعي أن بعض الصحابة كانوا يتعلمون من هذه الرائحة الكريهة وحضرته هو نفسه كان يتألم ويشمئز من دخيلة نفسه وهذا من الطبيعي لأن حضرته كان نظيفا ونفيسا لكنه لم يظهر ذلك حتى بالإشارة ولم يمتنع من زيارته فكلما كان يزوره كان يظهر له وده ويتكلم معه بالمواساة ويتعاطف معه ويقدم له بعض الأدوية للمساعدة وينصحه أن يتوجه إلى الله تعالى ويقال أنه كان فلاحا عاديا بسيطا وكان من الصواب أن يقال أنه كان من رعيته لكنه لم يفتخر حضرته أبدا كان يذهب إليه للعيادة ويراه أخا له ويرغب في مداواته وكان يقول بصراحة أن الذين كانوا يرونه أن حضرته كان يراعيه ويتعاطف معه مثل ما يتعاطف الناس الأقرباء ثم يقول صاحب الجليل يعقوب علي رضي الله عنه أن للإعادة رغم ذهابه للإعادة كان الله تعالى قد ملأ قلبه بالعطوفة والحب والمودة وكان رقيق القلب لدرجة كان لا يستطيع أن يتحمل النظر إلى أصحابه المتألمين فأحيانا كان يمتنع من العيادة لأنه كان لا يستطيع أن يتحمل النظر إلى أحد الصحابة الذي يتألم ويعاني المرض لهذا كان أحيانا يرسل بعض الصحابة لكي يطمئن على حالهم وحدث مرارا أنه أظهر وأبدى رقة قلبه هذه فانظروا رغم كونه مشغولا جدا لم يرفض الذهاب لعيادة أحد المرضى لأن ليس عنده وقت لأن مواساة المريض كان من إيمانه ولكن أحيانا كان يمتنع لأنه لم يكن يتحمل النظر إلى المتألم والمريض وهذه الرحمة تتجلى من رسالته التي كتب إلى أحد أصحابه يقول المرحوم الصادق مرزا أيوب بيك الصادق كان مخلصا أحمديا مخلصا وكان يعشق سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وذات مرة مرض وحتى مات في ذاك المرض وفي آخر أيامه كان مقيما عند أخيه فتغلب عليه حب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وأبدى الرغبة العارمة في زيارة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ولم يكن يستطيع أن يتحمل هذه الرغبة العارمة في زيارته فلم يكن يستطيع السفر إلى حضرته فكتب رسالة إلى حضرته أنه إذا كان من الممكن أن يشرفه بزيارته إلى بيته لأنه قد على شوقه في زيارته ثم أرسل برقية بنفس الموضوع ثم فكتب حضرته عليه الصلاة والسلام مردا على تلك الرسالة فيستشف من ذلك فطرته الرقيقة فكتب حضرته في رسالته إلى مرزا أيوب بيك رضي الله عنه محبي وعزيزي مرزا يعقوب بيك ومرزا أيوب بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن إنني أنا أعاني من الصداع والحمى تلقيت البرقية فأنا انشغلت في الدعاء فالله أعلم بذلك فإنني أنا ما كنت ما كان لي أن أمتلئ من زيارتك لكنني لا أستطيع أن أتحمل النظر إلى أحد الصحابة الذي يعاني المرض ويتألم فأنا سوف أحاول فليس عندي كلمات أبدي بها هذا الألم فلا تيأس من رحمة الله تعالى فإنه تعالى هو صاحب الفضل الكبير فليس من المستبعد من رحمته وكرمه أن أرى العزيز بصحة جيدة وفي هذا الوقت أنني أنا مضطرب جدا لدرجة ينفلت الكلم من جدي من شدة الاضطراب فأهلي أيضا هم يضطربون من لمرض أيوب بيك وأنا لا أستطيع أن أخبرهم أيضا لأنهم أيضا هم يعانون بعض المشاكل كلانا مريض فأنا ما كنت أطيق الكتابة لكن البرقية بعثت في ألما شديدا وجلست لأكتب هذه الرسالة فأخبروني كل يوم عن مستجدات الأمور فلا أعرف إذا كان وصلكم الدعاء الذي أرسلت لكم أم لا يبدو أن هذا الضعف من بسبب الإسهال الشديد فلذلك يجب أن تشربوا شوربة الدجاج والسلام مرزا غلام أحمد فكان حضرته لم يستطيع الذهاب إليه لسبب مرضه لكن كان رقيق الكلب ويشتد ركاته وفي حالته هذه ما كان يطيق أن يرى حبيبه مريضا لكن في هذه الحالة أيضا أوصل الدعاء إلى نهايته فقال إنني دعوت له وهذا الدعاء الله أعلم فقط به يكتب صاحب الجليل يعقوب علي رفاني كان من عادته أنه لم يكن يرد أي سائل، وهذا الأمر أيضا كان من معمولاته أن يقدم المتسولين والفقراء قبل أن يطرحوا الأسئلة. فمرة أعطى بعض الروبيات لأحد المهاجرين وقال له ربما أنت تحتاج إلى الألبسة الدافئة، لذا فهذه قصة واحدة أنه حدث مرارا أنه كان في الخفاء كان يقدم الفقراء وذوي الحاجة ودون أي تمييز في الدين والأصدقاء والأغيار. وهذا اتصاف حضرته برحمانية الله تعالى اقتداء برحمة للعالمين، وسجل هذه الأحداث الرعية. وهناك قصة أخرى من سيرته، يقول صاحب الجليل إرفاني أن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كان من دأبه أنه لم يكن ينتظر السؤال من أحد المحتاجين، بل كان يشعر بتلك الحاجة ويقدم له ما يسد حاجته. فذات يوم كان حضر حضرته أحد الصحابة فهو يقول كلما كنت آتي حضرته كان حضرته يقدم لي أجرة السفر، لكن بما أنني ما كنت محتاجا إلى ذلك وما كنت أقبل ذلك، بما أنني أنا كنت آتي لزيارته فكان حضرته يقدم لي كل مرة أجرة سفر، وكان من سخاء حضرته أنه كان يقدم لي كل مرة أجرة سفر، ولم يكن هذه المعاملة يخص بي، بل كان هكذا يعامل الآخرين أيضا. وبعض الناس كانوا يأتون من البلاد العربية والشام، فكان حضرته يقدم لهم المبالغ الكبيرة لأنهم قد جاءوا من البلاد البعيدة ويحتاجون إلى المال. ثم يكتب الإرفاني أنه كان من عادته أنه كلما كان يقدم لأحد فلم يكن للرعاية، بل كان ابتغاء لمرضات الله فقط وشفقة على خلق الله ومتعاطفا مع الخلق، لهذا كان يتخذ الخفاء. وأحيانا كان يقدم علنا لتحريضا الآخرين على ذلك، فكان أحيانا يقدم في الخفاء، وكان طريقته أنه أحيانا كان يقدم أحيانا. وهناك قصة تسلط الضوء على هذا. أحد جاء إلى قاديان يتيما فتحمل الجماعة جميع النفقات، فعندما كبر وتزوج وتوظف في مكتب جريدة فكان راتبه 12 روبية. فعندما تولد مرزا نصير أحمد عند سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد، فاحتاج حضرته إلى امرأة خادمة في بيته، فقدم طلب منه أن تكون امرأة زوجته خادمة في البيت. فقبل مشورتي وسنحت له هذه الفرصة، فتوظفت زوجته في الرضاعة نصير أحمد. فبذات يوم سأل حضرته كم راتبا يقدم لهذا، فعندما عرف أنه يقدم 12 روبية فقال هذا لا يكفي، رغم أن هذا المبلغ كان يكفي في ذاك الزمن. رغم ذلك كان حضرته شعر أن المبلغ قليل جدا، ذات مرة كان عندما كان يمر من بيته رمى إلى سرة فيها قرابة 20 روبية إلى بيته، فعندما أدرك الشيخ وبحث عرف أن حضرته عليه الصلاة والسلام هو قدم له ذاك المبلغ، لشعوره أنه يعاني الفقر. يقول الأستاذ الفاني أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك، ولكن عندما وجدوا المبلغ دون سؤال من حضرته فاشتروا الحلية لزوجته. ثم يكتب الأستاذ الإرفاني، في قاديان كان هناك نهال سينغ فلاح، وكان في أيام شبابه موظفا في الجيش، وكان يأخذ التقاعدية، وكان بيته قريبا من بيت من مكتب سلطان بهادر، وكان هذا عدوا لدودا للجماعة الإسلامية الأحمدية. وبتحريضه رفعت القضية الخطيرة ضد سيدنا نور الدين رضي الله عنه وبعض أصحاب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فهذه القضية كانت كاذبة ومزورة، وكان يوزي الأحمديين ويسب ويشتم الأحمديين. وفي الأيام حيث كانت قد رفعت القضية مرة زوجته مرضت وكانت محتاجة إلى المال، احتاجت إلى المسك وهو يكون غالي جدا. ففي هذه الحالة جاء إلى باب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وقدم سؤاله، وعندما جاء حضرته إلى الباب اندفع إلى الداخل، فعند سؤاله وقدم له المسك المطلوب. فانظروا هنا بغض النظر أنه كان معاديا وعدوا لدودا للجماعة، عندما كان هو محتاجا إلى أي شيء وكان هذا الشيء موجود عند حضرته، فللحفاظ على روح المريضة فادت رحمته فقدم له ما طلب، ولم يقول أنه معادي للجماعة. ثم يقول حضرة الإرفاني أن الحافظ نور أحمد التاجر من لوثيانا كان من أقدم الأصحاب لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ذات مرة هو خسر في تجارته خسارة كبيرة حتى أفلس، وأراد أن ينتقل إلى مكان آخر ليبدأ عمل آخر. ثم فهاجر إلى مكان آخر، والآن في هذه الأيام عاد، ولكن ظل يراسل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكان قد فرض على نفسه خدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية قدر ما يستطيع. فعندما كان كتب الإرفاني هذا كان مقيما في قاديان، ويقول يقول في بيان سخاء المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وجوده أنه لم يكن يعرف تقديم القليل، ويقدم قصته الشخصية. يقول عندما أنا عزمت السفر سألت بعض النقود من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فحضرته عليه الصلاة والسلام جاء إليه صندوق صغیر کانا یجمع فیہ المال و فتح له وقال خذ ما تريد منه فانا طلبت اخذت منه كل ما كان قدر ما كنت بحاجه اليه فكان حضرته يقول خذ كله.
بعض وقت دوائیاں لینے کے لیے کمار عورتیں زور زور سے دستک دیتی.
وفیف بعض الاحیاد نے کانت النساء یاتینہ لے طلب فی طلب بعض المال وکنہ یطلبنا منہ ان یقابلہن فکان حضرتہ ینہض یحب لے کے یقابلہن وکانہ ہونا کا حکم من حاکم کبیر جا لکھے یا ملا بحسب ہی فکانہ سید مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یوتی ہن دعا ایدن فیقول راوی بے انہا ہاولا ادناس کانو یزیعونا وقتہ ولکنہ کانا یسمعو الیہن بکل صبر انفا کانت ہونا کا سیدت نخرا اللہ تجات لے اخذ دعا منہو ولکنہا خالت فی بعد الامور العائلیہ والخصومات العائلیہ اللتی کانت تجری فی بیتہا ولکنہ سید مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ذلہ یسمعو الیہا
اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا.
وفی احد المرات جاءت ہکذا سیدات النخرا وکانہ حضرته مشغولا فی کتابت مقال دینی مهم
اور پانچ چھ صندوق
خرج حضرته الیہن و علیہنا الادویہ وما احتاجنا الیہ من اشیاء اخرى فاقی یکر راوی بے اننی کلتو لہو بعد ان تفرغ منہا خدمتہن بے انہا انگا قد قابت جہدن کبیرن لے خدمتہن و کالا حضرتہو بے انہا زائدن نو من الخدمت خدمت الانسانیہ البشریہ المعذبہ. یقول حضرته بأنني یقول سید مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بأنني احتفظ بمثل هذه الاشیاء والادویۃ لکہ اوتیا المحتاجین الیہا حسب مقتضی الامر. وکالا بأن هذا امر یجلب الاجر و ثواب
کیا ہے عام خدمت گزار عورتوں کی نسبت بھی آپ کا یہی رویہ ہے. کئی کئی دفعہ ایک آتی ہے اور مطلوب چیز مانگتی ہے اور پھر اس چیز کو مانگتی ہے. ایک دفعہ میں نے
یقول راوی بھی انہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعامل جمیع الناس بہذہ طریقہ ما کل رفق و مودہ ولقد شاهدت اكثر من مره بان الاطفال كانوا يجلسون على تخته وكان حضرته يجلس معهم ويحكي لهم حكايات بسيطه لكي يفهموا. وفي بعض الاحيان الاطفال كانوا يحكون له الحكايات البسيطه ببراءتهم ولكنهم لا يعرفون بانهم بذلك يضيعون وقته والثمين. ورغم ذلك ان سيد المسيح صلى الله عليه وسلم كان يستمع اليهم بكل اصغاء ولا ينتهرهم. يقول حضرت امیر المومنین بأن فيما يتعلق بتوضيع الأدوية وخدمة المرضى يجب على الاطباء الحمديين أن يعملوا بحسب هذه الأسوة لسيد المسيح صلى الله عليه وسلم ويجب أن يخدموا المرضى ويراعوا مشاعرهم وخاصة لهؤلاء المرضى الذين يكونون بحاجة إلى المواساة لأن المواساة ترفع عنهم نصف المرض تلقائيا. يقول الراوي بأن كثير من الناس كانوا يستغلون عاطفة سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام للمواساة. وهناك روايات أخرى
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دار میں منشی محمد الدین صاحب امرتسری سے کام لیا کرتے تھے، چنانچہ ابراہیم نے دیا کہ پہلی تین جلدیں شانہ حق کو سر
میں جس نے سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فی البدایات کانا یستخدم للکتابت بعض الناس من مثل منشی امام دین وغیرہ از عمل علیہ ابراہیم الرحمدیہ فی البدایات ثم بدا يستخدم منشي غلام احمد وكان هذا الشخص يتطفل عليه كثيرا ولكن سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام كان يغض الطرف عن هذه الاشياء وفي احدى المرات جاء سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام لصلاه وبعد صلاه جلس مع اصحابه في المسجد كعادته فقصة احدى المسيح عليه الصلاه والسلام قصه وكان وقال بأنني كنت أكتب فجاء ابن المنشي باقيا وجاء وراءه والده أيضا وكان يحدده بالقتل وما إلى ذلك ابنه كان يحدده ابنه فصعد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام والد الابن ما القصة فقال أبوه بأنني سوف أقتله اليوم فقال سيدنا المسيح عليه السلام ما القصة لماذا أنت غاضب إلى هذا الحد فقال حضرت فقال الوالد الابن إنني اشتريت له حذاء جديدا ولكنه فقده قال حضرت مسلم صلى الله عليه وسلم لا تنهره ولا تغضب له انا ساشتري لك او له حذاء فيقول الراوي بان سيد مسلم صلى الله عليه وسلم علاوه على راتبه الشهري كان يقدم الطعام والاشياء الاخرى ايضا لهذا الكاتب الذي كان يكتب له وفي بعض الأحيان هو كان يتقاضى ويأخذ أكثر من حقه من سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام ولكن المسيح عليه الصلاة والسلام لم ينهره على الإطلاق بل ظل يتحمل كل ما كان يصدر منه يقول حضرت مرزا بشير احمد رضي الله تعالى عنه بأن كان هناك شخص اسمه فقير محمد قال مرة بأننا كنا نعمل كمزارعين على أراضي سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات نزل المطر بغزارة ولم لم تأت الغلال بصورة جيدة فشكا الكثير من الناس إلى الحكام بأننا لا نستطيع أن ندفع الضرائب لأن الغلال في هذه المرة لم تكن جيدة فأحدهم جاء إلى سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الأمر فسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أي شيء بل أفاء عنهم كل ما كان يترتب عليه من الديون وما إلى ذلك
جذبہ رحم دل میں پیدا کریں ان کو مزدوری پوری دیا کریں اور
يقول سيدنا امير المؤمنين بان هذه هي الاسوه التي يجب ان يعمل بها الاخوه في بلادنا في باكستان ايضا حيث ياتي كثير من الناس الفقراء الذين يعملون على اراضيهم ولكنهم في بعض الاحيان لا تاتيهم الغلال بصوره جيده فيجب ان يرفع أهل الأراضي أوزارهم منهم
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرنے کا، وہ آپ میں تھا.
فہذہ ہی ہے النماز الحسنہ التي اقامها سيدنا مسيح عليه الصلاه والسلام في اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حضرت صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا،
یقول راوی
جس میں رحم نہیں،
بعض اطفال سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کانوا یستعدون الطیور والعصافیر فی بیتہم مرہ من ہناک سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام وقال لهم یا عزیز یجب لا تصطادوا العصافیر المنزلیہ یجب ان ترحموا ھذہ الحیوانات الصغیرہ. هناك روایات اخرى بیننا کانا هناك سید خواجہ عبد الرحمن من سکان کشمیر کتب فی رسالتا بیننا قلبا جاء الى بیت سید المسیح صلی اللہ علیہ وسلم وظل الاطفال صغار و یضربونه فبدا القلب و یسرخ و یسرخ و فجاء سید المسیح صلی اللہ علیہ وسلم و نحر الاطفال حتى ترك القلب وشانه.
اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش و رحم کے لیے دعا کرنا.
وهناك عاطفة عاطفة المواظات الأخرى التي يكره الإنسان لك يدعو للآخرين أيضا. يقول هذه الرواية بأن كان هناك شخص مريض بمرض شديد فجاء أهله إلى سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الشخص بقي مريضا لبعض الوقت ثم مات. فصلى عليه سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وأقام صلاة طويلة حتى نعس بعض الناس أثناء الصلاة وبعد أن أنهى الصلاة قال هذا الشخص الذي صلينا عليه الجنازة قد دعوت له بكثرة ولم أتكاسل في الدعاء ولم أمتنع من لم أتوقف من الدعاء ما لم أدخله الجنة فغفر الله تعالى لهذا المريض. ففي الليل رأت والدته في الحلم بأنها ابنه المتوفى قد دخل الجنة وقال هذا الشخص لأمه بأنني قد غفر لي بسبب دعاء سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم. ثم فيما يتعلق ب بعاطفته للمواساة والرحمة لتقريب الناس إلى الله تعالى واستغفار لهم فكان سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم أيضا كثيرا. هناك رواية تقول بأن مولى عبد الكريم صاحب قال مرة بأنني كنت أسكن في بيت فوق بيت الدعاء وكنت أستخدم هذه الغرفة كبيت الدعاء لشخصي أنا لنفسي أنا.
يعني اس کمرے کو بیت الدعا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دعا میں گریہ وزاری کو سنتا تھا.
وكنت أسمع في غرفتي نداء وصراخا لسيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم حين كان يبكي في الدعاء فكنت أسمع تضرعاته وكان صوته مليا بالألم والشجن حيث لا يكاد السامع يستمع أن يتحمله وكان يتضرع في حضرة الله تعالى وكان امرأة تعاني من من المخاز من علام المخاز وكنت اسمع بانه كان يدعو لينقذ الله تعالى الناس من عذاب الطاعون وكان يقول يا ربي لو خلق هؤلاء الناس بعذاب الطاعون فمن يعبدني عفوا فمن يعبدك بعد ذلك بعدهم انتم تعرفون بان عذاب الطاعون كان قد جاء لتأييد و اظهار صدق سيدنا المسيح علیہ الصلوۃ والسلام ولكن مواساته و عاطفت حبه و رحمه للناس كانت تكرهه بان تحب في الليالي المظلمه و تدعو لهم حيث كان الناس ينامون ينامون بحضوء انظروا الى عاطفة رحمه وشفقته على خلق الله تعالى هذه هي مواساة الخلق وهذا هو الرحم للخلق الله تعالى يري الآيات لكي يظهر صدقه ولكن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بحرارة أن ينقذهم من هذا العذاب ويوفقهم لمعرفة الحق والصدق فهذه هي أسوة سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في اتباع أسوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم تعرفون عندما جرح الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملائكه الجبال وقالوا باننا نستطيع ان نسحق هؤلاء الناس بين هذين الجبلين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت رحمه كان يقن عاطفة الحب والرحمة لتحسين عاقبة الناس أيضا فهناك روايات أخرى يقول إن مسيح صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى يعلم جيدا هل أنا مفتر كاذب أو صادق في دعوايا لم يكن هناك الكذابون والمفترون أقل في العدد في هذا الزمن حتى يرسل شخصا آخر كدجال ومفتر كذاب لكي يئس الفساد أكثر من ذي قبل ولكن الذين لا يفهمون الصدق والحق ويسعون للتكفير فماذا أفعل لهم وما كيف أعالجهم إنني أشعر لهم بالألم كذلك الشخص الذي يعادي مريضه من شخص قريب من أقاربه إنني حزين على هذه الفئة المسرعة للتكفير وعد الله تعالى أن يا ربي يا حادي الناس افتح عيونهم وألهمهم الصدق والصدادة وأعرف أن الله تعالى سوف يستجيب دعواتي لأنني أعرف بأنني من عنده ولو لم أكن من عنده وكنت مفتريا فأدعو الله تعالى أن يهلكني بعذاب ولكنني أعرف بأنني من عنده وصادق فهو لن يهلكني بل يجعلني فائزا ومفلحا في كل مجال وفي مكان آخر يقول سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم بغية تقريب الناس إلى الله تعالى و يقول بأن أدعو الله تعالى أن يرفع عن الناس غبار الغفلة والشكاوة إن ظلمات الشكاوة والغفلة قد حرمت الناس من معرفة الحق ندعو الله تعالى أن يهدي عباده الضعفاء ويتغمد جروحهم ولأنهم قد تقدموا في الشكاوى والكفران كثيرا وعد اللہ تعالیٰ ایضا الذین لم یعرفوا الحق ولم یعرفونی لأن اللہ تعالیٰ هو الذی بعثنی ولم وبإنکاری قد کفروا نعمت اللہ تعالیٰ اے نعمت اللہ تعالیٰ ارسلنی الیہم لأهدیہم الى سواء الصراط فإن ذلك زمان ليس ببعيد عندما يظهر نور سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا يقول أمير المؤمنين بأن عاطفة حبه لعامة الناس كان شديدا شديدة وقوية ولكن الذين لا يريدون أن يروا النور ولكنهم بل يغمضون أعينهم ولا يريدون أن ينتبهوا إلى النور فماذا نفع لهم والذين يذهبون يسرعون إلى الظلمات ويهدون الآخرين أيضا إلى الظلمات بدلا من النور فماذا يمكن أن نفع لهم
بے شک آپ نے یہ بدعا تو کی لیکن یہ حد سے بڑے ہوں کے لیے بدعا
لا شک ان سید مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بعض الاحیان دعا علی المنکرین بل ائمت المنکرین والکافرین ایضا وذالک لکہ جنجی اللہ تعالی الخلق من سیئاتہم ومن شرورہم ان اللہ تعالی قد استجاب ولا شك في ذلك استجاب دعوات سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم وان الارواح السعداء قد جاءت تحت رايه سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم وانضمت الى جماعته لا شك ان نور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتشار متضايد في الدنيا والیوم علی من واجب خدام سیدنا مسیح موعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور آپ کی دعاؤں سے بھی حصہ لیں
بأن یستفید من دعواته سیدنا مسیح موعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدعو لانفسهم وللعالم کثیرا و هذه الأدعية يجب أن تكون نابعة من عاطفتهم لحب ومواساة البشرية ويدعو كثيرا وكثيرا جدا ويحاول نشر هذا النور المحمدي صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء العالم ونكون من أنصار الله تعالى في هذا الصدر وفقنا الله تعالى جميعا لذلك
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله